بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما زلنا في المعنى الأخير الثالث يعني من معاني الاستحسان عند الحنفية، والمعنى الثالث والأخير هو الأخذ بما هو الأرفق للمسلمين. نعم، قلنا إن كان الأرفق للمسلمين خاضعا لدليل من الأدلة الشرعية، القرآن، السنة، القياس، الإجماع، إذن هذا الحكم الذي هو أرفق بالمسلمين نربطه بدليله. لماذا نقول بدليل الاستحسان؟ وإن كان هذا الذي هو أرفق بالمسلمين لا يستند لا إلى دليل القرآن ولا إلى دليل السنة ولا الإجماع، إذن لا يجوز الأخذ به، وإن كان بحسب الظاهر هو الأرفق بالمسلمين. قلنا هذا الكلام وذكرنا الأمثلة: شرب الماء من يد السقاء، دخول الحمام، دخول المطاعم عندما تكون يعني المائدة مفتوحة إلى آخره. ثم وقفنا كما تقولون عند هذا النص الذي نقلناه عن المختصر لابن الحاجب. طيب نقرأ النص وفي هذا المعنى: إن مستند مثله، يعني مستند ما يعد هو الأرفق بالمسلمين، إما العادة المعتبرة من جريانه في زمانه صلى الله عليه وسلم، المستند العادة المتبعة متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحقيقة أن المستند هو السنة، لأن العرفة الجارية في عصر رسول الله لا شك أن رسول الله اطلع عليه وسكت عليه، سكوته عليه دليل على الإقرار، والإقرار من جملة السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما قول أو فعل أو تقرير. نعم، هكذا يقول: إن مستند مثله إما العادة المعتبرة من جريانه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بالسنة، أو جريان العرف يعني في عهد الصحابة مع عدم إنكارهم عليه فقد ثبت بالإجماع. معرفة الصحابة كلهم لهذا العرف وسكوتهم عليه اسمه إجماع سكوتي. طيب، وإما غيرهما مستنده ليس عرفا في عصر رسول الله وليس عرفا في عصر الصحابة، فإن كان مستنده يعني نصا أو قياسا مما تثبت حجيته فقد ثبت به، وإن كان شيئا غيره مما لم يثبت حجيته فهو مردود قطعا. هذا الكلام كنا قد شرحناه وذكرناه في الدرس الماضي، لكن ابن حاجب يبينه ويضعه أمامنا مختصرا بهذه العبارة. يعني هذه الطريقة بيسموها الطريقة الاستقرائية. يقال للأحناف: أنتم تقولون إن هذه الأحكام مستندها الاستحسان. طيب، ومستند الإحسان اتباع ما هو الأرفق. وضعنا عوامل الأرفق، وجدنا إما هذا الاستقراء، إما أن يكون عرفا في عصر رسول الله، طيب أو عرفا في عصر أصحاب رسول الله مع السكوت عليه، وإما نصا مأخوذا من القرآن أو نص من السنة أو لا هذا ولا هذا ولا ذاك. طيب إذا كان مستند العرف في عصر ربي سنة، في عصر الصحابة إجماع، إذا مستند القرآن إذا النص، مستند كلام النبي كمان نص، وإذا لا هاد ولا هاد ولا هاد، ولو قلنا استحسان ما بيجوز الأخذ فيه، هذا معنى كلام ابن الحاجب. لكن نحن قلنا المسألة مصطلح لفظي، يعني الأحناف لا ينكرون هذا الذي قاله ابن الحاجب، لكن عندما تكون دلالة العرف في عصر رسول الله خفية، عندما تكون دلالة النص خفية، تكون دلالة القياس خفية، وقل من ينتبه إليها، نصطلع عليه نسمي ذلك استحسانا ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم ذكرنا مثال آخر، نعم، لما هو أرفق غير موضوع الدخول بالحمام وغير الدخول غير شرب من يد السقاء والمطاعم والحلاق ومدري إيش، وأظن أننا ذكرنا هذا أكيد أذكره. قلنا إذا الرجل نذر أن يخرج عن ماله كله صدقة، لا تذكرون قرأنا ذلك؟ نعم، نذر أن يخرج عن ماله كله صدقة، هنا الجمهور يقولون خلص هو عندما قال هذا الكلام كان قصده كل ماله، واللفظ يتبع القصد، إذن ينبغي أن يخرج عن كل ماله. الأحناف يقولون لا، رغم أنه فعلا بجوز قصد كل ماله، والعبارة بدل على أنه كل ماله، يقول الأحناف لا، إنما يطالب بإخراج الزكوي فقط من ماله. ما دليلكم أيها السادة؟ قال الاستحسان. الاستحسان، الاستحسان هو ما هو؟ مستند الإحسان، يعني قياس خفي، مثل قصة الطائر الذي نعم قسنا على بني آدم وما قسنا على الحيوانات المفترسة، أم هو يعني شيء آخر عرف؟ قال لا، الأرفق بالناس، لأنه هذا الإنسان إذا قلنا له يلا طلع من البيت تبعك وشلاح واعيك كمان وكل شيء كل شيء، هذا كيف بده يعيش؟ فأنا في هذه الحالة شوفوا كأنما يقول أبو حنيف أعتبر هذا الإنسان عندما قال ذلك أصبح سفيها في هذه اللحظة، ولولا السفاهة لما نطق بهذا الكلام، ما عدا بيقول أنا نذرت كل مالي صدقة، الجاكيت والأواعي وكل شيء وبيته وسقفه وفرشه، لما بيحكي هالكلام ما نتضوع شوية، إذن هو سفيه، والسفيه يحجر عليه لا يؤخذ بلسانه كله. بس دليل منين أخذنا؟ هذا يسميه استحسان. نعم استحسان، ولا شك أن هذا أيضا يدخل فيما هو أرفق بالمسلمين. الإمام الشافعي وغيره بيقول له إذا قال هذا الكلام وعزم فعلا فعلا أن يخرج من كل ماله، ينبغي أن يخرج من كل ماله ويبقى الضروري الذي لا يمكن أن يستغني عنه تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. نحن إذا أردنا أن نتلمس دليلا للأحناف غير الاستحسان، كذلك أذكر هذا قلناه، ربما نستدل لهم بكلام رسول الله لمن؟ لكعب بن مالك، لما كان واحدا من الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وبتعرفوا أنه النبي أمر الصحابي أنه يقاطعوا زملائه وزميليه 50 ليلة 40 وبعدين بزيادة كمان 10 أيام صاروا 50، ثم إن الله عز وجل أنزل في أواخر سورة التوبة التوبة عليه وعلى زميليه وبشره رسول الله بذلك. فمن كتر ما فرح قال يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي كله صدقة. فقال له رسول الله بل أبقي بعضا من مالك فذلك خير لك. ربما استدل الأحناف في هذا الكلام الذي قاله رسول الله إيشعه هو قال أنا كل مالي صدقة. النبي قال له لا خلي شوي من مالك صدقة. بهذه الحالة الدليل ما عند استحسان دليل شو هو نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربما قال قائل إنه لما كعب قال هذا الكلام هل كان هذا الكلام نذرا؟ لا، لأن النذر إنما يكون بالعبارة التي يلزم نفسه فيها لله علي أن أفعل كذا. إما عليك قال يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي كله، كأنه عم يستشيره يا رسول الله والله ترى أنا عزمت على أني كل مالي أهب هيك صدقة لله، كأنه عم يقول شو رأيك؟ فقال له لا خلي شوي من مالك صدقة. نعم، المهم أن الأحناف يعتبرون الدليل على هذا استحسانا. وخلاصة الأمر أن كل حكم الدليل الظاهر يقتضي مثلا الإباحة أو الوجوب، لكن هنالك دليلا خفيا أقوى منه على الرغم من خفائه، نترك الدليل الظاهر ونحكم بهذه المسألة بالدليل الخفي. هذا الدليل الخفي لأنه خفي بسموه استحسان، لأنه خفي. بقى هالدليل الخفي يمكن يكون عرف، يمكن يكون قياس، بس قياس مو واضح بده إمعان ودقة، وممكن يكون نص بس مو بعبارته الظاهرة، بعبارة خفية بدلال الخطاب مفهوم الخطاب بنحو ذلك. نعم، طيب نرى الكلام هذا. ولعل أساس هذا الترديد هو فرضه أن القياس يقتضي عدم صحة الحكم في المثالين، وأن علة القياس في نظائرهما جارية فيهما أيضا. ولكن ما دمنا قد علمنا أن علة القياس القاضي بالمنع غير جارية فيهما، وأن الأخذ فيهما بالمصلحة القاضية بالجواز غير معارض بقياس ولا بدليل آخر، فلا داعي للبحث عن مدرك آخر لسقوط الإشكال من أساسه. هذا تعليق على كلام ابن الحاجب، ويعني شرح لكلامه. وأما مثال قول الرجل مالي صدقة على المساكين، وقصر اسم المال فيه على الأموال الزكوية فقط، وهو رأي الحنفية ما عدا زفر، فمدرك ذلك، مدرك يعني الدليل، عندهم من وجهين: الأول دلالة العرف الشرعي، وذلك أن كلمة المال عندما تطلق في مجال الصدقات والزكاة وخلال أبحاثها إنما ينصرف إلى أنواع معينة كلمة المال، وهي الأموال النامية المتعلق بها حق الزكاة. ألا ترى أن الله عز وجل قال في محكم كتابه: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مريدا بالأموال أنواعا مخصوصة منها فقط، مع أنها كلمة عامة شاملة لجميع ما يسمى مالا في اللغة. فلينصرف معنى المال في المثال هنا أيضا إلى المعنى المخصوص الذي انصرف إليه في القرآن، بجامع أن الموضوع في كلا المحلين هو الصدقة، وهي التي أثرت في استعمال هذا الاصطلاح الخاص لكلمة المال. هذا المستند الأول. لا، الحكم اللي قضى به الأحنف بده شرح هذا المستند الأول. يعني بعبارة تانية في عند منا حقيقة شرعية وفي عنا حقيقة لغوية. عندما نجد كلمة واحدة لها معنيان، معنى حقيقة لغوية ومعنى تاني حقيقة شرعية، هالمعنيين موجودين في الكلمة، أي المعنيين نأخذ؟ منقول والله إذا كان الحديث في مجال بحث شرعي، الحديث بمناسبة شرعية، بناخذ الحقيقة شرعية. وأما كنا إذا كنا مثلا بكلية الآداب عم نتحدث عن اللغة العربية والآداب وما إلى ذلك، ومرت الكلمة اللي لها معنيين نفهم منها الحقيقة اللغوية. بقى لما نحن عم نتحدث عن الزكاة والمال، المال الذي يتعلق به الزكاة، والرجل لما بيقول أنني سأخرج من مالي كله صدقة، كلمة المال هون إلى معنيين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. هون المجال مجال شرعي، عم نحكي بقضايا شرعية. شو المعنى الذي يجب أن نأخذه؟ المعنى الشرعي. المعنى الشرعي لكلمة المال كل مال نام بطبعه، يعني شأن فيه أنه قابل للنمو، ومن ثم تتعلق به الزكاة. فالذي لا يكون قابلا للنمو لا يسمى مالا بالحقيقة الشرعية. واضح كيف؟ لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة. إذا بدك تفهم كلمة من أموالهم حقيقة لغوية، البساط اللي قاعد عليه لازم يطالع زكاته، الفرشة اللي نام عليها لازم يطالع زكاتها، ما هيك؟ والبيت اللي ساكن فيه لازم يطالع زكاته. ها فقهاء قالوا ما دامت هذه الكلمة تستعمل في المجال الشرعي ولهذه الكلمة حقيقة شرعية، نترك الحقيقة اللغوية ونأخذ بالحقيقة الشرعية. والأحناف هذا اللي عملوا، قالوا الله عز وجل قال خذ من أموالهم، مثل ما كعب قال أنا سأخرج من مالي كله صدقة، القرآن ما قال خذ من أموالهم كل شيء لهم خذ عليه صدقة، الوعى اللي لابسها، البيت اللي قاعد فيه وكذا، لا. إذن كمان كلام هذا الرجل لما بيقول سأخرج من مالي كله صدقة، نفسر المال بالحقيقة الشرعية، يعني المال النامي الذي من شأنه أن يتعلق بالزكاة. بيتك اللي انت ساكن فيه في على زكاة، سيارتك اللي راكبها بس مشان تروح تجي فيها في عليها زكاة؟ لا، الأثاث اللي بيت ما في عليه زكاة، لأن هذا ليس مالا بالحقيقة الشرعية، هو مال بالحقيقة اللغوية. حجة قوية، بس من اللي طيب ليش سموا بقى استحسان؟ قولوا دليلنا على هذا قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة. لكن في مدرك ثاني، يعني حجة ثانية، الحجة الثانية هي التالي. المدرك الثاني هو أنه لو استعملت كلمة المال في المثال المذكور بمعناها العام، يعني بالحقيقة اللغوية، وألزم الرجل بالتصدق بجميع أمواله لوقع في ضرر وحرج عظيمين، ولا أصبح عالة على الغير بعد أن كان في غنى عنهم، ومنع الضرر أصل من الأصول التي اعتمدها الشارع في أحكامه، فكان في هذا قرينة أخرى صارفة لكلمة المال عن معناها العام إلى اصطلاحها الشرعي في باب الصدقات. طيب، أظن هذا الكلام واضح، كله بيان لوجهة نظر السادة الأحناف في تسمية أدلة بعض الأحكام التي تفردوا بها استحسانا. وهذا الذي ذكرنا القصد منه أن الخلاف لفظي وليس هنالك خلاف ضمني. قال لكان إذا كان هيك لكان ليش الشافعية قالوا لا بدي طالق الماله؟ واضح كيف؟ نعم. جواب في هذا أنا. الاجتهادات هنا بتختلف. البالي عز وجل قال خذ من أموالهم، كلمة من أموالهم فعلا تفسر بالحقيقة الشرعية أي الأموال النامية فقط، لكن هذا الإنسان لما قال سأخرج عن مالي كله صدقة، الشافعي يقول والله أنا بسأله أنت شو نويت؟ لأنه قبل ما فسر بالحقيقة اللغة الزلمة قدامي وهو اللي حكى ونيته مبينة، بيعرف نيته، قال له يا ابني أنت شو نويت؟ قال والله أنا نويت كل مالي. إذن لك أن كل ماله هذا. إذن هنا مسألة يعني اجتهادية، ولكن لا ضير في أن يسمي الحنفية دليل هذا الأمر استحسانا، لأنه في الواقع في شوية خفاء، ولولا الخفاء ما الشافعي ما خالفه، كان الشافعي مش مثل حكايته. نعم. لكن هو شو بيقول للشافعي؟ أخي أنت كلامك سليم، حجتك قوية، بس أنا أستحسن خلاف ما تقول. قال له كيف عم تستحسن؟ قال له لا ما عم بستحسن بناء على الرغبة مني، أستحسن بناء على دليل خفي لم تتنبه إليه. هذا الإنسان لما بدأ نجي نجرده من كل ماله شو خفى؟ نعم. لما بده يحكي معناته كأنه صار سفيه، والسفيه هو من لا يستطيع أن يدير شؤون ماله كما ينبغي. لما بيقول أنا يا سيدي كل مالي تأخذه صدقة، إذا ما عم يعرف يدير شؤون ماله، إذا أصبح سفيا، إذا نضبط كلامه ونفسره كما نشاء. الطريقة الخفية ممكن أن نسميها استحسان. طيب، إذا هذه نماذج يعني من الأمثلة، بدءا من المعنى الأول للاستحسان. شو المعنى الأول اللي كان بعهد الإمام أبي حنيفة؟ دليل ينقجح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، ما بيقدر يفصى عنه، وجبنا مثال له. ما هيك؟ تذكروا شو مثاله؟ ايوه، الأربعة لما بيشهدوا شهادة واحدة بس مختلفة في الزوايا والمدري ايش حكينا. بعدين في معنى تاني للاستحسان، وهو ان يكون هنالك دليل من نص ظاهر لكن دلالته ضعيفة، في دلالة اقوى منه لكنها خفية من نص. ربما مثلا السلام، الله سبحانه وتعالى حرم بيع المعدوم والنبي أكد ذلك، شيء مو موجود عندك جزء فيه ما بجزء فيه. طيب السلم ما هو؟ السلم بيع معدوم، فلاح بيروح ببيع مثلا 100 مد قمح، لسه لا عنده قمح ولا طلع القمح ولا اخضرت الأرض بهالأمحات نهائيا، وبيأخذ حقهم كمان، وبيقول له أنا بعد 2 شهر و5 أيام بالساعة الفلانية بالمكان الفلاني بسلمك ياهن. هذا بيع معدوم، والدليل والقياس والنصوص كلها تقتضي البطلان، مع ذلك جاز. هون احنا بيسموه دليله الاستحسان مشان حاجة الناس، هذا بيسموه تورق. هل فلاح بده مصاري، بحاجة لمصاري يشتري اغراض كذا موني لأهله، هنا بيعمل الطريقة مشان لحتى ينال، ماشي الحال. طيب، او بيكون هنالك قياس واضح بيجذبنا اليه، لكن هذا القياس الواضح في الواقع ضعيف، في قياس اقوى منه بس بده شطارة لحتى تكتشفه. مثل موضوع الطير الجارح، طيور الجارحة عندما يشرب ماء بحسب الظاهر لازم نقيسه على الحيوانات المفترسة فيكون الماء قد تنجس، لكن الدقة تقتضي أن نقيسه على الإنسان، لأنه هذا بيشرب بمنقار ومنقار جاف. إذا هذا استحسان، أو بيكون دليل العوف، وكلنا ذكرنا أدلة له. طيب، ونحن نقول لا حرج، معظم أو كثير من هذه المسائل التي قضى الأحناف فيها بأحكام الفقهاء متفقون معهم عليها، لكن ما سموها استحسان، شرب الماء بيد السقاء، الحمام، الحلاق، والمدري إيش كله. ولكن على الرغم من اتفاقنا على هذا، قد يقع الاختلاف بسبب أمور اجتهادية. المبدأ متفقين عليه، لكن الاجتهاد في جزئية من الجزئيات اختلف، مثل قصة التصدق بالمال، مثل الإنسان الذي نذر أن يتصدق بكل ماله. المدرك سليم، لكن نحن نقول خلاف ما يقوله الأحناف. طيب، نرى النص. فهذه أنا أظن نحن رجعناها لقسم، عم نكرر شيء مما ذكرناه في الدرس الأخير. شرحنا باسم أرينا. طيب، فهذه نماذج من الاستحسان بالعرف أو المصلحة عند الحنفية، لا بد أن يكون له مدرك وراء كلمة الاستحسان، وراء كلمة كلمة الاستحسان، من دليل شرعي صحيح كما رأيت. وإذا استعرضت الفروع الفقهية في كتب الحنفية وجدت أن كثيرا من الأحكام التي يخرجونها باسم الاستحسان قد أخذ بها غيرهم أيضا ممن لا يقولون بالاستحسان، كالشافعية، وذلك كمعظم المعفوات القائمة على الضرورات، في معفوات النجاسة، معفوات الأطعمة والأشربة عندما تقتضي الضرورة تناولها. نحن مثل احنا نقول في هن بيقولوا دليل الاستحسان، احنا لا، نقول دليل كذا وكذا. نعم. والحرج في باب النجاسات والمعاملات وغيرهما، ولا داعي الى ان نطيل البحث بعرض مزيد من النماذج لذلك، فقد تبين اذن ان الاستحسان ليس دليلا مستقلا عن الأدلة الشرعية المعتبرة في الحقيقة، هذا ما نريد أن نصل إليه، وهو إذن لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال مجرد مصلحة لا سند لها، تعارض القياس الصحيح وترجح عليه. ويمكننا أن نجمع المعاني الثلاثة له للاستحسان، يعني في عبارة واحدة، إذا عرفنا بأنه استثناء خاص من قاعدة اقتضاه دليل شرعي صحيح. هالتعريف عملنا حزمة بيدخل فيه التعريف الأول والثاني والثالث، شو استثناء خاص من قاعدة اقتضى الاستثناء، استوجبه دليل شرعي صحيح. الدليل الشرعي صحيح مرات بيكون العرف، مرات بيكون نص خفي، مرات بيكون قياس خفي، نعم، ومرات بيكون دليل تقصر العبارة عنه. طيب، تفضل. لا لا، فرق كبير. يعني هو المراد هنا بالاستثناء الخاص حكم شرعي جاء استثناء، حكم شرعي دائم جاء استثناء من قاعدة عامة. الاستثناء، الحكم الاستثنائي دائم ليوم القيامة، والقاعدة العامة دائم. لكن شو الفرق بيناتهم؟ الحكم الاستثنائي حالة واحدة بس، القاعدة العامة قاعدة كبيرة، أما اللي أنت بتقصده حالة وقعت ومرت، أي ما استثنى اسمها واقعة حال هديك، أي يمكن هذا اللي بتقصده. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال من شهد له خزيمة فهي شهادة، اللي لازم يكون شهدين. النبي قال هذا الرجل، وإذا كان شهد بمسألة شهادته وحدها كافية. هذا مو يعني دليل النبي هو الاستحسان، هو النبي اللي حكى الكلام، هو أبو حنيفة النبي، والنبي مشرع يعني ينقل الشرع عن الله. هذا بيدخل تحت شيء اسمه عند علماء الشريعة واقعة حال. ايه مظبوط مظبوط. ليش؟ لانه الاجماع فاتح باب واسع لاحكام، مئات الاحكام، نطلع منه حكم واحد من الاجماع لا نسلط الاجماع عليه له دليل اخر. اذا هذا شو اسمه استثناء، هذا استثناء ولا مو استثناء؟ استثناء. طيب كذلك حكم عام يقول لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا إلا بعد أن يعلم الثمن. لا بد من معرفة ثمن المتاع تشتري. بيع المعطمة بيجوز نهائيا، وعند الأحناف بيجوز في المحقرات. ماشي الحال، قاعدة ولا لا؟ قاعدة. طيب واحد فات على مطعم في بوفيه مفتوح والبلد كلها تمشي على انه فوت وكل اللي بدك اياه، بس تطلع تدفع المبلغ اللي طلعت عليك بالفاتورة، مخالف للقاعدة ولا لا؟ طيب لكن عم ناخذ بها المسألة بحالة المطعم بالذات، ولا عم ناخذ فيها مو حالة استثنائية؟ ها هالحالة الاستثنائية حالة من استثنيناها من ايش؟ من قاعدة تقول أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ متاع الغير إلا شراء، والشراء لابد أن يكون مع معرفة الثمن. لكن ما بيصير بالمعاطاة. طيب هذه حالة استثنائية خرجت، طيب في موجب مبرر لخروجها؟ هل مبرر هو شو يسميه الأحناف؟ الاستحسان. نحن منكش منكش من أولى هون في عرف انتشر وانتشر وانتشر وعم البلد كلياته، وعندنا قاعدة تانية بتقول إذا عم العرف البلد كله أصبح العرف في قوة القاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. بس الأحنا ما هيك بيقولوا، بيقولوا هالعرف بده مين ينكشه لحتى يقارن بين هاد وهاد. نحن رأينا أن هذا العمل مستثنى من القاعدة، استثناؤك من القاعدة ينبغي أن نسمي ذلك استحسانا. هذا هو يعني المهم. أننا نريد أن نقول ما في خلاف في ضمن المسألة، ولكن الخلاف في الأطر والأسماء والعناوين. نعم لا يعني شوف لك عندما جاء سيدنا أبو بكر بكل ماله، ما يعني طلع من بيته شرع وعي جاب المدينة لبيته، لا ما هيك، يعني جاء بكل ماله الزائد عن ضرورياته، بيته بإيله، فرشه بإيله، لكان كله بإيله. نعم لكن مع ذلك واحد مثلا إذا استثنينا بيته وفرشه وكذا بيملك له شيء مليون ليرة، بيملك له مثلا شيء بستان، بيملك له شيء عقار، جاب هالبستان وهالعقار وهالمليون ليرة حطهم، هاي معنى عمل سيدنا أبو بكر. يعني ماذا أبقيت من فضول مالك؟ قال له أنا من فضول مالي شو بدي فيه؟ أبقيت لهم؟ لا الله بيبعث أكثر منه، يعني أنا أعطيتك هذا المال وأنا واثق أن الله سيعطيني، مو هو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مو معنى يعني أبقيت لهم الله يعني حتى أواعي ما أبقيت، لا. النبي لما قال له ماذا أبقيت لأهلك يعني من هذا المال الفضول، عرفت كيف؟ هو النبي شايفه لساته لابس أواعي، بيعرف أنه بيته لساته له، بيعرف أنه فرشه لسه موجود، لكن جاب سيولة، سيولة جاب من هالسيولة، شو خليت لأهلك أولادك؟ لك ما خليت لأولادك شيء مثلا شيء 1000 درهم، شيء 5000 درهم، شيء 100 درهم كذا، ها؟ قال له من اللي أنت عم تأكيه ما خليت شيء، خليت الباري عز وجل، أبقيت لهم الله ورد من اللي أنت عم تقصده يعني. نعم حكينا هذا الكلام يا عمي بالدرس الماضي وشرحنا، لا قيمة، لا قيمة للعرف إطلاقا لا عند الأحناف ولا عند الشافعي ولا عند أحد إذا كان يصادم نصا. الآن العرف يقصد أن الربا يمشي سوءه، لا، العرف باطل. كان من عصر الرسول يا رجل شرب من يد السقاء، نعم كان شرب من يد السقاء كان عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء والصحابة كلهم قالوا إذا، هلا أنا حكيت القاعدة، إذا انتشر عرف وساد، عرف فعلي وساد في المجتمع فيما يتعلق بالبيع، عرفت كيف؟ يحل هذا العرف محل القواعد الشرعية المنصوص عليها. يعني مثلا بيع المعاطاة غير جائز، لما بدك تبيع شيء وتعطي لها الشخص بيع باطل إذا ما عرف أديش سعره، أديش السعر، بيع باطل. طيب ليش؟ حتى ما يصير غرر، من أجل أن لا يقع غرر، يمكن حكينا هذا الكلام في الدرس الماضي. طيب عظيم، سبب في حرمة بيع الشيء دون ذكر ثمنه ما هو؟ غرر، لا تنسوا، عظيم. وقت البلد كلياتها تتفق وتجمع على انه لما بتفوت على المطعم في فندق بيبقى فيه نعم موائد مفتوحة، تأخذ ما يشبعك من هذه المائدة، وليس هنالك من يسألك عن المبلغ المقدار الذي أكلت، وأنت لست مكلفا بالسؤال عن المبلغ الذي تطالب به. البلد كلها تأجمعت على ذا بغرار، إذا الغرار راح، وإذا زال المانع هذا الممنوع. حكينا هذا كلام الدرس الماضي. نعم، هلا النبي عليه الصلاة والسلام منع عن بيع الغرر طالما كان في غرر، والعرف هو إما أن يثبت الغرر وإما أن يرفع الغرر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع شيئا حتى تحوزه إلى رحلك، يعني حتى تقبضه. القبض بهذاك الوقت شكل، هلا القبض صار طريقته شكل، طريقة القبض تختلف، مظبوط. نفسر القبض حسب ما يتطور إليه العرف. اليوم لما بتسجل العقار بالطابع على اسمك معناته أنت قبضته، ولو ما رحت أخذت المفتاح، بس هذا ما كان موجود بالعصر السابق. شغلة العرف شغلة كبيرة. نعم نعم، أي قاعدة؟ التأمين التجاري بيكون بصير جائز. سبحان الله، نقول إذا عم العرف وكان مخالفا لنص شرعي أو إجماع أو قياس صحيح فالعرف نضرب به أرض الحائط. شيء معنانا حكينا شرط العرف أن يكون طريق معبد في المجتمع ما عم يصادم نص، وإلا كمان العرف اليوم جاري على أن الفائدة الربوية ماشي حالها تتاخذ التأمين على الحياة والتأمين التقليدي هذا كله. لكن نعم مو مشكلة بس غرار، في أكثر من مشكلة، في ميسر، هذا ميسر، هذا أنه غرار هو تأمين. ما بدنا ننتقل من مسألة إلى مسألة ونضوي الوقت. واحد بموجب عقد التأمين كل سنة بيدفع 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 على أساس أنه صارت له مصيبة، نعم بتتغطى مصيبته، والله حما 20 سنة ما صارت له شيء وكل سنة عم يدفع. واحد تاني شيء أنه سجل اسمه ما لحى يدفع القسط الأول صارت مصيبة، أشكل هالمصاري اللي دفعون هو صاروا بجيبته. هل هذا أمر شرعي؟ لكن في تأمين تكافلي، هذا اللي أمر به الله عز وجل. نعم بنحط صندوق، تعالوا يا جماعة حطوا الصندوق، الصندوق لكم لكم كل واحد صارت مشكلة بناخذ من الصندوق بنغطي مصيبته به الصندوق هذا. طيب حطينا الصندوق ما حدا صار معه مشكلة، أو يعني دفع منه 10% الباقي شو نسوي؟ بنوصفه لمصلحة الجميع، نستثمر هذه الأموال لمصلحة الجميع، هذا هو الشيء. أما إذا حش قال لا اليوم العرف أنه نلعب الأمار فيها، يعني هذا أنه عرف؟ هذا ليس عرفا. نعم طيب نتابع، تفضل. ما في، لا تقول ما في دليل، شو ما في دليل؟ ما في حكم أخذ به الأحناف مستدلين عليه بالاستحسان إلا كان الاستحسان كناية عن حجة سليمة قوية اعتمدوا عليها. بس همين غطوا هالدليل بكلمة استحسان، هذا الفرق. نعم بقيت ملاحظة لابد من التنبيه إليها، وهي أن هذا الذي ذكرناه من عود الاستحسان في الحقيقة إلى أحد الأدلة الشرعية المتفق عليها لا يستلزم أن تكون جزئيات الأحكام القائمة على الاستحسان متفقا عليها أيضا. لاحظوا الكلام مهم، لأن الدليل وإن كان في جملته مكان اتفاق إلا أن استنباط المدلولات منه قائم على الاجتهاد، وهو مسار للخلاف في كثير من الأحيان. ولذا فلا ينبغي أن يفهم من اختلاف الحنفية أو المالكية مع غيرهم في كثير مما خرجوه على الاستحسان أنه دليل زائد على الأدلة الشرعية المعروفة وقسيم لها، إذ إن الخلاف آت بعدما عرفت من أن الاستحسان ليس إلا اصطلاحا في التسمية، آت من كيفية الاستنباط وعوارض الأدلة والمدلولات. ألا ترى مثال هذا أن القياس أصل متفق عليه لدى جمهور المسلمين، ومع ذلك فإن الخلاف كثيرا ما يقع في جزئيات الأحكام المترتبة عليه. لكان والسنة أصل لا خلاف فيه، ومع ذلك فكثيرا ما يقع الخلاف في كيفية الاستدلال به والاعتماد عليه. النص هذا مفهوم؟ يعني نحن لازم ما نتصور في تناقض بين أن نقول كل الأئمة متفقون على أن السنة حجة في الشرع، بعدين منشوف في حديث أخذ به الإمام مالك ولم يأخذ به الشافعي. شلون هيك؟ هل هذا يعني أنه إذا لكان الإمام مالك يحتاج بالسنة والشافعي ما بيحتاج بالسنة؟ كلاهما متفقان على أن السنة حجة، لكن وقع الخلاف الاجتهادي في أن السنة هذا الحديث يدل على هذا الحكم أم لا يدل على هذا الحكم. فأحدهما قال والله لا يدل، ثاني قال يدل. واضح كيف؟ مثلا سيدة عائشة معقول أنها لا تأخذ بالسنة؟ تأخذ بالسنة كما أن الصحابة كلهم يأخذون بالسنة، لكن الصحابي عبد الله بن عباس وغيرهم قالوا إن الميت إذا بكى عليه أهله وناحه وصاح وكذا يتعذب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. السيدة عائشة قالت لا أبدا، وعد بيقول ها إذا لكان السيدة عائشة ما بتأخذ بالحديث، بس بقية الصحابة بيأخذوا بالحديث. مضبوط الاستنباط هذا؟ الكل يأخذون بالحديث، لكن بعد الأخذ بالحديث كيفية الأخذ بالحديث تعتمد على الاجتهاد. كيف نستنبط الحكم من النص؟ هذه الكيفية الاجتهاد هو الذي يلعب الدور فيها. الكل يؤمنون بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كل، لكن بقى بيختلفوا في المعنى. واحد فهم انه الرضاع حق للأم، ما بيجوز له الزوج يجيب مرضع لابنه إلا بإذن من زوجته. ليش؟ لأنه الباري قال والوالدات يرضعن أولادهن. كيف فسر؟ فسر أنه هذا إخبار وليس إنشاء، يعني أن الرضاعة حق للأم، لا يجوز أن نتجاوز به الأم إلا بإذنها. واحد تاني قال لا، والوالدات يرضعن أولادهن هذا إخبار بمعنى الإنشاء، يعني على الوالدات أن ترضع أولادهن. اختلفوا في النص لكن مع اتفاقهم جميعا كمان المسائل التي ذهب إليه المالكية، المالكية أيضا يقولون بالاستحسان، والحنفية قالوا دليلنا الاستحسان. نحن متفقون على المضمون، هو لأنه دليل مكلم للاستحسان، الاستحسان ليس دليلا مستقلا، الاستحسان عنوان على أدلة متفق عليها، عنوان بس. طيب لكن هل هذا يعني أنه المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية كلهم لازم يتبهوا مع بعض لأنهم متفقون على الأدلة التي هي تحت معنى الاستحسان؟ لا، ممكن يختلفوا مع اتفاقهم على أن القياس الأقوى هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، مع اتفاقهم على أن العرف إذا شاع يؤخذ به، مع اتفاقهم على أن الرفق مطلوب والضرورات تبيح المحظورات، لكن عند التطبيق قد يقع الخلاف الاجتهادي في الجزئيات. أظن هذا الكلام واضح. طيب على ما يبدو نحن ما إذن دمنا نخلص الباب. إذن بقي بحث واحد، ما هو سبب إنكار الإمام الشافعي إذن للاستحسان؟ ما دام الاستحسان عنوان، اختلفنا بالعنوان بس المضمون متفق عليه، طيب لماذا يقول الشافعي من استحسن فقد شرع؟ خير من أجاب عن هذا السؤال وعالم محقق اسمه سعد الدين التفتازاني، يقول لما كانت كلمة الاستحسان توهم لدى طائفة كبيرة من الناس أن هنالك دليلا غير دليل القرآن ودليل السنة ودليل الإجماع والمصالح المرسلة اسمه دليل الاستحسان، نخشى أن تفتح من جراء ذلك ثغرة يستعملها المبطلون أو الجاهلون، فيقول والله ترى في دليل كمان بالشرع اسمه دليل الاستحسان، تعالوا نستحسن بقى. إيه نعم. فيأتي من يقول أنا أستحسن كذا، أنا أستحسن أن للمرأة أن تسافر حيث أينما تشاء بدون محرم. طيب شو دليلك على الاستحسان؟ الاستحسان دليل لكان دليل مثل دليل القرآن والسنة والإسماع والقياس. فالإمام الشافعي وجد أن رفع شعار الاستحسان واعتباره دليلا يفتح هذه الثغرة ويجعل المبطلين إنهم يدخلون باطلهم ضمن أحكام الشريعة الإسلامية تحت غطاء الاستحسان. إذن وجد أن من الواجب سد هذا الباب هذا الخطر حتى لا يتكون هنالك ثغرة ينفذ منها المبطلون. هيك أجاب من سعد الدين التفتازاني عن هذا السؤال. تعال نقرأ كلامه. قلت ذكر السعد في حاشيته على التوضيح بعد أن أوضح أن الاستحسان آيل على اختلاف معانيه إلى الأدلة الشرعية المتفق عليها ما نصه، ذكر ما نصه، ولما اختلفت هي عباراته، ولما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنه قد يطلق لغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند الغير، وكثر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاق، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا حتى يتبين المراد منه، إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه. شايفين الكلام دقيق؟ أنا هلا عم بقرأ بكتاب ابن عابدين مذهب الحنفي، قال أنه الحكم الفلاني ما يتعلق بعدم إقامة الحد عند وجود 4 شهود على الزنا كذا كذا، هنا لا يقام عليه الحد، ودليلنا على ذلك الاستحسان. هلا الإمام أبو حنيفة لما بيقول دليلنا على ذلك الاستحسان بيعرف شو عم يحكي، وبنعرف من شو بيقصد، بس واحد من حكاية نقرا دليلنا على ذلك الاستحسان وما فسرنا الاستحسان شو هو، رأسا يخطر بالنا انه في دليل معين اسمه الاستحسان. بعد صفحتين ثلاثة كمان نشوف حكم تاني، قال وعندنا نحن الحنفية كذا وكذا والدليل على ذلك الاستحسان. فهو ما بيعرف انه كلمة الاستحسان غطى لدليل شرعي مقبول ومعروف، علماء الشريعة بيعرفوا، هذا رجل عادي أميرة لقط كلمة الاستحسان ومشي فيها فصار ذلك خطرا، فكان من المستحسن ألا نقول هذا الكلام لمن لا يعرف معنى المراد بالاستحسان. نجي من الوعب، دير بالك، نعني بكلمة الاستحسان أن هنالك قياسا أقوى من هذا القياس المتبادر إلينا ينبغي أن نأخذ الحكم به. واضح كيف؟ هيك لازم نقول. بنكون أنا شرحنا هذا مختصر معنى كلام مين؟ سعد الدين التفتازاني. وأقول لا ريب أن هذا كلام سديد في توجيه إنكار القول بالاستحسان، فالإنكار ليس من حيث إنه دليل مستقل لم يأتي به التشريع، بل من حيث إن هذه الكلمة ترجمة غير لائقة، إذ الاستحسان إما أن يكون نابعا من الرأي المجرد وهو استحسان باطل بالاتفاق، وعليه يحمل قول الشافعي من استحسن فقد شرع، وإما أن يكون نابعا من الشرع وقد استحسن الشرع ما استحسنه من الأحكام، لكن كيف استحسنه؟ بالأدلة المعروفة والمتفق عليها، فلا داعي إلى الاستعاضة عن هذه الأدلة بترجمة أخرى. شو منقصد بترجمة أخرى؟ نقصد بالترجمة أخرى عن الاستحسان، إيوه، عندك الأدلة اللي الشارع استند في حكمه إليها، ذكر الأدلة وما في داعي تطوي ذكر الأدلة وتخبيها وتقول الاستحسان، مشان ما يقعوا هالناس المساكين في لوسة من أمرهم. فلا داعي للاستعاضة عن هذه الأدلة بترجمة أخرى. هذا إلى جانبي أن في استعمال هذه الكلمة من غموض المعنى والتباس القصد ما يفسح المجال لأولي البدع والزيغ أن يتسللوا ببدعهم من هذا الطريق، إذ هو طريق يجعلهم في مأمن من الوقوع تحت مجهر البحث والنقاش عن طريق الحجة والبرهان. ما بتقدر تلقطهم، بيقول لك أنا دليل الاستحسان لك، والاستحسان شهوة من كل الأحناف. واضح؟ نعم. هل شوف لك مصادر الشريعة أي حكم من الأحكام يجتهد فيه إمام من الأئمة ينبغي أن يكون مستندا إلى مصدر شوف اسمها كلمة مصدر من مصادر الشريعة. هل الاستحسان مصدر؟ لا. مصادر الشريعة القرآن، سنة، الإجماع، القياس، هذه المصادر الأصلية. مصادر تبعية في العرف بشروطه، المصالح المرتلة بشروطها، سد الذرائع كله موجود دليله بالقرآن. عظيم. طيب، فإذا كان لابد أن يستند اجتهاد المجتهد إلى مصدر من هذه المصادر، إذا ينبغي أن تكون ترجمة الدليل مصدرا من هذه المصادر. ليش؟ وبيقول يا أخي أنا استحسنت هذا الحكم، ودليلي على ذلك قياس خفي جدا، وجدت أنه هو الأقوى من القياس اللي أنتوا ماشيين عليه. من العظيم، اذكر هالدليل اللي تبعه، قول أنا دليلي هالقياس الخفي يلي أنتوا حتى نحن كمان نتركه ونأخذ بالقياس الخفي تبعك لك. ما قلنا الجهل دليل، الجهل آفة والجهل ثغرة ينبغي أن نسدها. الجهل إذا فتحنا مجال للجاهل أنه يعتمد على الاستحسان، بنكون احنا بررنا له يلعب كتير بأحكام الشريعة الإسلامية. بيجي بيقلنا هلا ما أنتوا عم تعتبروا الاستحسان حجة وأنا كمان عم استحسن، شو بدك تقله؟ هذا شو بدك تقله؟ أنا ما لو كان الحج لو كان الجهل دليل كنا قلنا له للجاهل هنيئا، والله جهلك صار دليل شرعي، ويوم القيامة الله سبحانه وتعالى بيعطيك ثواب كمان لأنه الجهل دليل شرعي. من الجهل دليل شرعي؟ نحن نقول الجاهل ربما يتخذ من هذه الكلمة ثغرة يتلاعب بها بحسن نية أو بسوء نية بأحكام الشريعة الإسلامية. فلما بنقول له أنت غلطت، لك شلون عم تبعث زوجتك على السفر لأمريكا بدون محرم وكذا إلى آخره؟ قال أنا استحسنت ذلك، والاستحسان دليل شرعي لك، دليل شرعي الأحناف اعتمد عليه إلى آخره. منين جاء هذا الكلام؟ لما ظن هذا الإنسان أنه كلمة الاستحسان مثل كلمة قرآن، مثل كلمة السنة، مثل كلمة إجماع، هون الغلط، فاقتضى الأمر. لا بأس أن يقول الأحناف نحن دليل الاستحسان، ثم يشرع الاستحسان بأنه استحسان عرف، أنه استحسان ضرورة، أنه استحسان قياس، أنه استحسان. نعم، لما بيحكي هالكلام انسدت المشكلة، ما عاد في خوف. هذا هو المقصود. طيب، أظن نحن الآن انتهينا من هذا الباب والكلام هذا الثاني، والخلاصة خلاصة الكلام اللي سبق أن ذكرناه ما في إشكال منه. تفضل. لا لا، هو عم يفسر كلام شافعي، ما احنا حكينا. اي نعم، يعني الامام الشافعي انما قصد ذاك الذي يستحسن بهوى من عنده، ويستحسن اتباعا لرعونه من نفسه او شيء لمصلحة شخصية، في هذه الحالة يقول الإمام الشافعي عنه من استحسن فقد شرع. طيب أنت لازم ما تسألين، لازم تقول ليش الإمام الشافعي هيك عم يتهم أبو حنيفة؟ وهيك لا، قصده أن يا أبو حنيفة لما أنت عم تأكي هالكلام عم تعطي حجة لهالجهال شو يساوه؟ يقول أنا الثاني عم بستحسن، فيشرع اعتمادا على كلمة الاستحسان. أنت تشرع اعتمادا على مضمون الاستحسان، على الأدلة الشرعية التي أتفق معك فيها وأنت تسميها استحسان. لكن لا تنسى أن هالترجمة اللي عم تستعملها عم تعطي حجة لمين؟ للجهال أو للمبطلين الذين يشرعون اعتمادا على كلمة استحسن، ومن استحسن بها المعنى فقد شرع. هذا قصد الإمام الشافعي. نعم تفضل. لا ليس له إنكار على أبي حنيفة، كيف هو يقول عن أبي حنيفة؟ لو أراد أن يبرهن على أن أبي السارية من ذهب لبرهن على ذلك. نعم تفضل. نعم الاستحسان إذا فهمنا بالمعنى الذي ذكرنا، لا يجوز لنا أن نقبل كلمة الاستحسان إلا بعد أن نعلم المعنى الدليل الذي تنطوي عليه كلمة الاستحسان. يقول أنا والله أستحسن القول بهذا الرأي. ابن العظيم هات دليلك الذي بنيت عليه الاستحسان. جاب الدليل على عيني، ما جاب الدليل بنكب كلامه. نعم شوف تريد يا أخي مين؟ تفضل. وأنا أنكر أن يكون هنالك دليل مستقل اسمه الاستحسان. الاستحسان ثمرة لدليل وليس دليلا. دليلي على هذا العرف السائد الذي ليس هنالك ما يعارضه. هذا العرف الذي رأيته سائدا وليس ثمة ما يعارضه استحسنته وقلت أنا دليلي على هذا الاستحسان. رجل يعيش في اللاذقية قال والله لن آكل لحما. قال والله أقسم لا ما آكل لحم. والنهار الثاني رأى أكل سمك. واضح؟ نجي منقول أنتوا يا أهالي، لا شوفوا أنتوا يا أهالي اللاذقية السمك شو بتسموه أنتوا، لحم ولا سمك؟ لا بيقولوا سمك. كلمة لحم لا تطلق عنهم أبدا إلا على لحم الضاني أو لحم الجمل أو لحم البقرة أو نحو ذلك، أما سمك فاسمه سمك. واضح كيف؟ أقول إذن هذا لم يحنس. ما دليلك استحسان؟ شوف كلمة الاستحسان ليس هو الدليل وإنما هو ثمرة دليل. دليلي العرف، العرف الدارج في السواحل أنهم يطلقون كلمة اللحم على ما عدا السمك، والسمك لا يطلقون عليه إلا كلمة سمك. إذن الذي قال والله لن أكل لحما وأكل سمكا لا يحنث. فشو رأيك إذا قلت والله أنا استحسنت هذا الرأي وأفتيت بهذا الرأي وقد أوى ودليلي في ذلك الاستحسان؟ لكن لما قلت لي هاتي مستندك على الاستحسان بقول له نعم، العرف الدارج في ذلك المكان في السواحل أن كلمة لحم إنما تطلق على ما عدا لحوم البحر. واضح كيف؟ سمي الاستحسان بصلت مالش شو عليه. لكن المهم أنك تشرح حتى ما تكون كلمة الاستحسان غامضة وغير معروفة الدلالة. انتهينا من هذا الموضوع؟ طيب تفضل. ايه معلش هلا في استحسان النص قلنا كمان. نعم حديث خزيمة لأنه حالة واحدة. ليش ما نسميها استحسان؟ بسموه واقعة حال. ما في يعني لا مشاحة في الاصطلاح.